وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة عبسة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تقدم الكلام على أول هذه الآيات، وصلنا قوله جل وعلا ثم إذا شاء أنشره، فيبين جل وعلا أنه أمات الإنسان وأنه أقبره أي شرع له الدفن تكريما له، ثم إذا شاء بعثه أنشره أي بعثه من قبره ذلك. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، يبين جل وعلا أن هذا الإنسان الكافر الذي قتل ولعن أنه لم يقضي ما أمره ربه جل وعلا به من الإيمان والعمل الصالح. فلا شك أن الكافر لم يقضي شيئا، لكن لو قال قائل المؤمن هل قضى ما أمره الله به أم لا، نقول لا، ولكن فرق بين الاثنين، هذا لم يقضي ما أمره لم يؤدي شيئا منه، لأنه إذا لم يوحد ولم يؤمن فكل عمله حابط، لأنه ما جاء بشيء. أما المؤمن فإنه يسدد ويقارب، فإذا نظرنا إلى أنه سدد وقارب واستعان بالله وأدى ما يستطيع فالله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له تقصيره، ما من أحد إلا ويلقى الله وهو مقصر في حقه سبحانه. ولكن إذا علم الله جل وعلا من عبده أنه كان مسددا وحريصا وأدى ما استطاع وأنه ترك أشياء يعني ليس عن عمد إنما زلات وهفوات التي لا يسمى منها بشر، فالله تعالى يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة برحمته جل وعلا. نسأل الله أن يعاملنا بعفو وكرم ورحمته. وأما الكافر فليس كذلك، بل هو معاند مصر والعياذ بالله على الكفر والعناد، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عملا ولا يغفر له مهما بقي في النار فإنه لا يخرج منها عياذا بالله. فإذا نقول إن هذه الآية تشمل الجميع ما عدا من استثناه الله جل وعلا كإبراهيم عليه السلام، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، فهذا مدح و ثناء على إبراهيم عليه السلام، وهذا يعني معلوم أنه درجة عالية أنه لم يصلها إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وسيد ولد آدم، فإذا كان إبراهيم يصل بهذا فمن هو أفضل فهو كذلك من باب أولى، أما ما عداه فإنه لم يوصف بهذا الوصف العظيم. إبراهيم الذي وفى أي أدى كل ما أمره به ربه جل وعلا، ومن جملة ذلك أمره بذبح ولده في رؤيا منام فنفذ وأضجعه ووضع السكين أو قربها إلى حلقه، لكن الله تعالى منعه من ذلك وفداه بذبح عظيم. فلا شك هذا من أعظم المقامات أن يقدم على مثل هذا العمل العظيم مع تكسير الأصنام وصبره عليه السلام على الخائف النار وفي ذات الله جل وعلا ودعوته إلى الله وعمله العظيم، دعوته لأبيه محاجته لقومه عباد الكواكب لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي لآخره، فهو قد قام بأمور عظام من الدعوة الصبر جهاد المشركين وتعرض للموت للقاب النار الصبر، قدم نفسه للموت ونجاه الله وقدم ولده للذبح مع أنه ليس له إلا هذا الولد وهو إسماعيل قبل أن يولد إسحاق عليه السلام، الولد الوحيد وجاءه على كبر ومع ذلك يقدمه لله جل وعلا، ولكن الله يرحمه ويتجاوز عنه ويعوضه بولد آخر. وهذه مقامات عظيمة مع التوحيد والإخلاص والعبادة العظيمة. جعل الله تعالى إماما للعالمين، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مقامات عالية عظيمة، فهذا يدل على أن الذي وفى عدد قليل الذي نجزم به إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء نجزم. أما ما عداهم فنقول الله أعلم، ما عداهم من الأنبياء والرسل نقول الله أعلم، لأن الله تعالى مدح إبراهيم خاصة ومحمد باب أولى وغيرهم نقول الله أعلم. ومع ذلك كله فإن الإنسان يعني مهما عمل ومهما اجتهد في طاعة الله إلا أنه مقصر ولا يستطيع أن يأتي بكل ما أمر. قد قالها النبي عليه الصلاة والسلام صريحة، قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. هذا الفرق بين المؤمن الصالح وبين الفاجر. الصالح يجتهد في الطاعة ويستغفر الله، يعلم علم اليقين أنه مقصر وأنه مذنب، فيلجأ إلى الانكسار والتواضع والاستغفار، فالله تعالى يغفر له ويقبل منه. وأما الكافر والفاجر فإنه والعياذ بالله يجمع بين سوء العمل وبين الكبر والإعجاب بالنفس، فيكون هذا سببا لهلاكه عياذا بالله. كلا لما يقضي ما أمره. ثم ذكر الله جل وعلا هذا الكافر العنيد بنعمه عليه، وأنه لو كان عنده عقل وكان ولو كان فيه خير لما عاد ربه جل وعلا، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يستغني عنه طرفة عين، وأن طعامه الذي هو أخص شيء به لا يستقل بإيجاده. إذا كان طعامك الذي لا تستغني عنه ولا يوم أو نصف يوم لا تستطيع أن توجده بنفسك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوجده لك، فكيف تعادي ربك وأنت لا تستغني عنه بأهم شيء وأحوج شيء وهو الطعام؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي هو قوام حياته ولا يستغني عنه يوم أو نصف يوم، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. هل يستطيع الإنسان أن يدعي أنه هو الذي يصب الماء، هو الذي يوجد الماء الذي به ينبت النبات؟ لا يستطيع. حتى الكفرة المعاندون لا يدعي أحد منهم أنه هو الذي ينزل المطر الذي يكون به خروج النبات. أن صببنا الماء صبا، هذه آية ظاهرة مرئية بالعين ولا ينكرها أحد، فكيف تعادي ربك وأنت ترى هذه الآية العظيمة تراها ولا تستطيع أن تنكرها؟ لو قيل لك من نزل من السماء ماء يقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، وهم كفرة يعبدون الأصنام. وهذه حجة عظيمة عليهم، كيف تقر بهذا ولا تستطيع أن تنكره لأنه أمر محسوس، وثم بعد ذلك تعبد حجرا لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، وليس المراد النظر العادي، لا، المراد نظر الاعتبار، وإلا كل أحد يرى المطر، ما في أحد ما يرى إلا الأعمى، لكن كل مبصر يرى المطر ينزل ويرى النبات ينبت. ليس هذا المراد، المراد نظر القلب، نظر الفكر والاعتبار. فلينظر الإنسان أي نظر تدبر إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، أي ينزل كثيرا منهمرا لا يستطيع أحد من المخلوقين أن ينزله أو أن يتصرف فيه. ثم بعد ذلك قال فأنبتنا، قال ثم شققنا الأرض شقا. هذه البذرة النبتة الضعيفة جدا تشق هذه الأرض الصلبة، أحيانا ينزل المطر على الجبال والصخور، تجد النبات الضعيف الذي لو يعني لمسته لمسا بيدك لانثنى من ليونته، يشق هذه الصخور، وأحيانا يخرج في أرض في أسمنت وجدران أسمنتية يخرج منها النبات ويشق هذا الأسمنت الصلب الصخر الشديد، يشتشق هذه النبتة الضعيفة التي لو لمستها لمسا يسيرا لانثنت. كيف هذه النبتة الضعيفة شقت هذه الأرض الصلبة الشديدة؟ هذا كله بأمر الله وبقدرة الله جل وعلا رحمة بعباده، فإنه لا حياة لهم ولا بقاء لهم إلا بإيجاد بإنزال الماء وإيجاد إنبات هذا النبات الذي فيه طعامهم الذي لا يحيون بدونه. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، هذا الآن هو الأصل، هذا يسمونه القوت، بدأ الله به لأنه لا قوام للإنسان إلا به، الحب الذي حب البر والشعير والذرة والدخن وما شابه ذلك من الحبوب التي فيها القوت، فالإنسان لا يستغني عن هذا، في الخبز وفي البر يصنع منه والرز وكذا، هذا هو قوام حياة الإنسان يسمى القوت. ونوع آخر من النبات يكون فاكهة تكميلا يأكله على سبيل التفكه واللذة، فالله سبحانه وتعالى جمع للعباد بين الأمرين، بين القوت الذي يحفظ الأبدان وبين كمال اللذة بالفواكه والتوابل والمكسرات وما شابه ذلك من النباتات التي لا تعد ولا تحصى. لو قلت لشخص عد لي أنواع الثمار التي تؤكل إما مباشرة أو بطبخ أو بوضع في الطعام، هذا يوضع مع كذا وهذا يوضع مع كذا، كما يسمى بالتوابل والشاي والزنجبيل وما شابه ذلك، ما تستطيع أن تعدها من كثرتها، ويوجد في هذا القطر ما لا يوجد في القطر الثاني، والله سبحانه وتعالى نوع هذه النباتات تنويعا هائلا لا يعد ولا يحصى. لو دخلت الآن ما يسمى بالمحامص وجيت تنظر، مع أنك تعرف أشياء كثيرة لكن تشوف أشياء أول مرة تراها، وتشوف أسماء مكتوبة أول مرة تسمعها، تقرأ هنا وهنا وهنا، يمكن فيه حول 1000 نوع من ما يسمى بالتوابل والحبوب والأشياء اللي كذا، ورق الغار ومدريش وكذا وكذا، أشياء أول مرة تسمع فيها، سبحان الله ترى الدنيا هذا وأنا ما دريت أشياء ما تعد ولا تحصى، مع أن حاجة الإنسان في القوت، يعني لو ما يأكل إلا البر لعاش ولم يمت، أو البر مثلا والتمر، لو اقتصر على بر وتمر لعاش عيشة سعيدة هنية ولا يموت ولا يتأثر، لكن انظر إلى هذه النعم وهذه أنواع الهائلة. الفواكه مثلا عد أنواع الفواكه، وتجد النوع في الجنس في عدة أنواع، العنب مثلا كم نوع، التفاح أنواع، البرتقال أنواع، كثير من الفواكه الجنس النوع الجنس الواحد فيه أنواع، ومن غير الأجناس، لو أردت أن تعد هذه الفواكه لا يعني كلفت عملا شاقا، أنك تأخذ ورقة وقلم وتكتب أنواع الفواكه في العالم صعب، مع يعني أنواع الأجناس والأنواع، برتقال كم نوع، تفاح كم نوع، العنب كم نوع وكذا، فهذا شيء يطول جدا. ثم قالك طيب تعال الخضار، عد أنواع الخضار، نفس الشيء عمل شاق، تكتب دفاتر، تملأ دفاتر كثرة، ثم قالك تعال بقي الحبوب، عد الحبوب سواء ما كان قوتا أو ما كان توابل ويصلح به الطعام مثل ما يسمى البهارات وكذا، تعد أشياء لا تحصى. وثم تأتي المكسرات التي يكون الناس تفكها وكذا مع الشاي وكذا، يكون الفستق والجوز واللوز والأشياء هذه، الكاجو أشياء لا تعد ولا تحصى، كل هذه يدل على ماذا؟ على كرم الله جل وعلا، مع أن هذه الدنيا اللي فيها هذه الأنواع الهائلة وألهم الله جل وعلا بني آدم أن ينوعوا في الطعام، هذا شيء ثاني، وأعطاهم أنواع لا تعد ولا تحصى في أصلها، ثم علمهم كيف يدخلون، يضعون هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، يعني يخرج أنواع من الأطعمة لا يحصيها إلا الله، مثل أنواع الحلويات منين جاءت، يأخذون البر مثلا يضعونه مع المكسرات مع السكر مع كذا مع كذا مع كذا مع الحليب مع الزبدة مع كذا، وأنواع لا تحصى من يسمى بالحلويات. فهذه أشياء يعني تدل على كرم الله الذي لا حدود له جل وعلا. ثم يقول الإنسان إذا كان هذا الكرم وهذا الجود وهذه النعمة التي لا تحصى في دار حقيرة لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف بالجنة التي أعد الله تعالى لأحبابه وأوليائه الذين يحبهم حبا عظيما، فكيف ستكون تلك الدار من النعيم والسرور والملذات وكثرة الأطعمة والملابس والمراكب والسعادة والملذات التي لا تحيط بها العقول. لذلك يقول جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، اللي أطلعكم الله عليه هذا سمعت الأذان فيها الحور العين أنهار اللبن والخمر والعسل والماء وما شابه ذلك فيها فيما فاكهة ونخل ورمان، هذه سمعنا بها، لكن في أشياء ما جاءت في القرآن ولا في السنة ولا سمع عنها أحد لا يعلمها أحد، وليست موجودة في الدنيا حتى يعرف الإنسان من خلال الرؤية أو الذوق في الدنيا، أشياء لا يعرفها أحد، نوع من المطاعم، نوع من الملابس، من المراكب، من الشهوات، من اللذات، من المسرات، لا يوجد له نظير في الدنيا ولم يسمع به أحد، لأنه ما ذكر في القرآن ولا في السنة، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ومع ذلك كله تجد كثيرا من العباد يكفر بالله ويعرض عن الله ويقصر في طاعة الله ويقدم شهوته على أمر الله جل وعلا، والله تعالى يكرمه هذا الإكرام العظيم. ولو ضربنا مثالا، واحد أهدى عليك اليوم هدية ب100 ريال، وبعد شهر أعطاك هدية ب1000 ريال، وبعد شهرين جاب لك هدية ب2000 ريال، وأهدى عليك 10 مرات خلال سنة، كل الهدايا لو جمعتها ما تجي 5000 ريال، لكنه يهدي عليك، ماذا يكون حالك معه؟ يعني هذا تحب حبا عظيما وتتفانى في طاعته وتتمنى أن يأمر عليك أو يؤشر أو تعلم أنه يريد شيئا معين تطير وتحضره له، تقول يا أخي هذا إنسان صراحة ما تشوف مثله، خي يهدي علي هدايا بدون مناسبات، ومرة كذا ومرة هدايا قيمة، مرة طيب ومرة أكل ومرة لباس ومرة كذا، هدايا معينة محدودة لكنها أورثت المحبة والتفاني في محبتي وطاعتي. طيب ربك جل وعلا كم يهدي عليك من هدية في اليوم، كم يعطيك من نعمة في اليوم، تستطيع تعدها؟ ما تستطيع، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، النفس الذي تنفسه هذا هدية ونعمة من الله جل وعلا، لو انحبس عنك النفس لعرفت قدره، هذا الدم الذي تحرى في جسدك هذا هدية من الله ونعمة من الله، هذه الكلى التي تصفي الدم ولو فقدتها لرقدت على السرير كل يومين أو 3، 4، 5 ساعات عرفت قيمة هذه الكلية أو الكلية التي تصفي الدم وأنت لا تشعر، نعم شيء تعرفه وأكثرها لا تعرفه تتوالى في كل لحظة، لو وقفت نعم الله عنك طرفة عين لهلكت، فهل تستشعرها؟ وأين محبة الله؟ هل نحن نحب الله من كل قلوبنا ونسارع في طاعته ونتلذذ في عبادته؟ نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ولا شك أننا مقصرون، لكن ينبغي المؤمن أن يراجع نفسه وأن يستشعر نعم الله ما استطاع، وأن يسارع في طاعته مع اللذة والفرح والسرور أنه يعبد ربا عظيما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعبد ربا لا مثيل له، هذا عز لك وشرف أن تعبد رب هذا الكون. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك.